أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بالحضور الكريم في احتفالنا التكريمي هذا، وأيضا في البداية أتوجه بالشكر إلى كل الإخوة الأعزاء الذين تعاقبوا على إدارة ومسؤولية هذا المركز، انتهاء بالأخ سيد عبد الحليم فضل الله، ولكل الإخوة والأخوات الذين عملوا خلال 30 عاما في هذا المركز في أقسامه ودوائره المختلفة وحققوا هذه الإنجازات. نحن دائما ننظر إلى الإنجازات على أنها نتيجة العمل الجماعي، جهد الجميع الإخوة والأخوات في اختلاف المواقع والمستويات. وفي مسيرتنا لا ننسب الإنجازات إلى شخص أو إلى أشخاص محددين، نحن نؤمن بأن كل الإنجازات التي تتحقق على كل الصعد والتي تحققت هي نتاج كل هذه الجهود المباركة الجماعية. إحياء هذه الذكرى، أنه ليش هلأ؟ لأنه في 30 سنة. إحياء هذه الذكرى من جهة هي للتعبير عن تقديرنا لجهود الإخوة والأخوات في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق وإنجازاتهم وشكرهم على جهودهم وعملهم الدؤوب، ومن جهة أخرى للإضاءة على إنجازات وعطاءات هذا المركز في مسيرتنا باعتباره أحد المواقع المشرقة والمؤثرة، وأيضا للتأكيد على موقعه في مسيرتنا في لبنان. بالتأكيد ما سمعناه قبل قليل سواء من الشهادات الحية من الذين نعتز بهم الشخصيات الكريمة أو في الشريط المسجل، هذه شهادات نحن نعتز بها ونجلها وتزيدنا ثقة وأملا وإصرارا على مواصلة العمل إن شاء الله. قبل 30 عاما بدأت الفكرة بحدود مركز دراسات إنمائية. في ذلك الوقت كانت قيادة حزب الله المنشغلة بشكل كبير بالعمل الميداني لم تكن غافلة عن الاحتياجات في مجتمعنا، المجتمع الذي يقاوم ويتحمل أعباء المقاومة. فبدأت مسألة أنه طيب خلنا ندرس، شوف الأوضاع الإنمائية، الحاجات الإنمائية، شو ممكن نعمل، شو ممكن نساوي، بلش فكرة هيك. طبعا هذه الفكرة التي تأسس على أساسها المركز الذي سمي في ذلك الحين بالدراسات الإنمائية يدل على اهتمام حزب الله المبكر بالشأن الإنمائي والحياتي، برغم من انشغاله الكبير بالمقاومة والتحديات التي كانت سائدة قبل 30 عاما والضغوط الكبيرة. ويدل أيضا على أن حزب الله منذ البداية كان يريد وما زال كان يريد أن يعمل على أساس علمي ومدروس ومتقن عندما يقارب كل الملفات بما فيها الملف الإنمائي حينها والذي تطور إلى الملفات اللاحقة. مع الوقت، مع السنين، مع التحديات، مع ازدياد المسؤولية واتساع مساحتها، تطورت الفكرة نظرا للحاجات والتحديات وعلى مدى 30 عاما، وبالتالي تطور معها المركز إلى أن وصل إلى وضعيته الحالية. لأنه دائما هو كان مطلوب بالدرجة الأولى أن يستجيب لحاجات هذه المسيرة على أكثر من صعيد. لو أريد تكرار ما ورد في الكلمات والتقارير المصورة حول بداية المركز وإنجازاته وأهميته وعطاءاته، لكن بكلمة موجزة، لأنه أنا مطلوب كمان أقدم شهادة، بكلمة موجزة، المركز الاستشاري كان وما زال السند العلمي الحقيقي لهيئاتنا القيادية ولمؤسساتنا ووحداتنا وملفاتنا المختلفة. المكان الذي نلجأ إليه أو الذي يمدنا بكل ما نحتاجه على مستوى الدراسات القانونية الاقتصادية المالية النقدية الإنمائية الإدارية، الدراسات الاستراتيجية في الجانب السياسي أو الدراسات السياسية الاستراتيجية، خصوصا ما يتصل بالصراع مع العدو الإسرائيلي والهيمنة الأمريكية وحركات المقاومة. في الحقيقة هو في هذا البعد هو ليس مركز دراسات فقط لنا، هو مركز دراسات لكل محور المقاومة في كل منطقة. كل ما يرتبط بشؤون المجتمع والدولة ولبنان والمنطقة، هذا هو سندنا العلمي والفكري والدراساتي، وأيضا ما يقدمه من اقتراحات ومن تقدير موقف ومن رؤى. منذ البداية أيضا كان الهدف الأساسي، وهذا اللي حكيناه مع الإخوان من أول يوم تأسس المركز، البحث عن الوقائع عن الحقائق. يعني نحن ما بدنا مركز دراسات يجي قلنا اللي نحن حابينه اللي حابين نسمعه. كنا نقول للإخوان أنتم مسؤوليتكم أن تقدموا لنا الصورة الحقيقية الخارجية، الآلام، الصعوبات، نقاط الضعف، نقاط القوة، حتى لو كان في شيء يمكن للوهلة الأولى أحيانا يدعو إلى اليأس أو يدعو إلى الإحباط أو معطيات أو معلومات مؤلمة أو محزنة. نحن يجب أن نعرف الحقيقة. هلا شو منقدم بعدين، هذا صار له علاقة بمرحلة تانية. إذن أولا بدنا من المركز، هذا من البداية هو التزم هيك واشتغل هيك، بدنا الحقائق، بدنا الوقائع الخارجية مثل ما هي وليس كما نحب ولا كما نهوى ولا كما نفترض. لأنه إذا بدنا نبني تقدير موقف على ما نحب أو على ما نفترض بمعزل عن الحقائق والوقائع، سنرتكب أخطاء كبيرة مثل ما حكي الدكتور منير قبل شوي. أيضا كان الهدف أنه مش بس جمع معلومات واستطلاعات رأي ودراسة وقائع واستكشاف حقائق، بل تقديم أفكار واقتراحات ورؤى وخطط وبدائل بالاستناد على كل التجارب السابقة، تجارب إنسانية وبشرية. هذا ما يدعو إليه العقل وما يدعو إليه أيضا ديننا ونبينا وقرآننا وأئمتنا عليهم السلام، استفادة من كل هذه التجارب طوال التاريخ. من يستفيد من تجارب أمة لألف سنة كأنه عاش ألف سنة، من يستفيد من تجارب شعوب على مدى 5000 سنة كأنه عاش 5000 سنة. هذا مضمون موجود في كلام أمير المؤمنين عليه السلام. الاستفادة من كل العقول الموجودة، نلتقي معها عقائديا أيديولوجيا، نختلف معها حتى بالسياسة، حلفاء، أصدقاء، خصوم، محايدون، طالما هناك عقل علمي وهناك فكر وهناك تخصص ويمكن الاستفادة منه يجب الاستفادة منه. لا ننغلق على أنفسنا وعلى دائرتنا المعينة، والبحث أيضا عن أفضل السبل. أيضا عندما نتحدث عن الحلول من أجل التطوير، من أجل النهوض، من أجل المعالجة، نبحث عن سبل واقعية وحقيقية تنطلق من الإمكانات الواقعية، من الفرص المتاحة. أيضا هنا لا نتحدث، لا نقدم رؤى على أساس ما نحب أو نهوى أو نفترض أو نظريات خيالية. لا، نحن أردنا لهذا المركز منذ البداية أن يكون مركزا علميا فكريا دراساتيا تقديريا رؤيويا، يقدم رؤى ملتصقا بالوقائع بالحقائق بالأرض بالميدان، مش يقعد فوق برج عاجي ويعمل نظريات انه بده 100 سنة ما في امكانية انه تتحقق. هذه كان من اهم عناصر القوة في نجاح واداء هذا المركز. ايضا نحن نظرنا الى المركز الاستشاري على انه صلة الاتصال الطبيعية والافضل بيننا، يعني بحكي كمقاومة وكحزب سياسي ايضا، وبين النخب من علماء وخبراء ومختصين وأساتذة ودكاترة، لأنه هو مكان علمي طبيعي بيقدر يتحرك بيقدر ينفتح بيقدر يتواصل. وأنا أيضا اليوم أعلن، لأنه في ناس أحيانا بيبعثوا رسائل أو بيكتبوا على شبكات تواصل أو مشاكل، أنه لدينا دراسات لدينا أفكار لدينا رؤى لدينا اقتراحات كيف أن نوصلها. أنا بقول صلة الوصل بيننا وبين كل هذه العقول وكل هذه المبادرات هو المركز الإسلامي، هو المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق. طبعا ماذا عمل المركز؟ شو عقد مؤتمرات وندوات وشارك وحلقات بحثية، كله ذكر في التقرير. أنا بدي أحكي بالجانب اللي له علاقة فينا نحن من موقع مسؤوليتنا. حتى الاسم عندما درست قيادة حزب الله اسم المركز لاحقا الذي صار مركز علني ومنفتح على كل الشرائح، لم نختار اسمه، اخترنا اسما عاما أيضا لتسهيل التواصل لتسهيل العمل. العادة نحن بتعرفوا يعني مؤسساتنا كثير من مؤسساتنا بتاخد عناوين أحيانا تعبر عن هويتنا الإيمانية أو الجهادية أو الإسلامية ومشاكل، لكن المركز أعطينا اسم عام، المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق. ما له لا هوية أيديولوجية ولا هوية عقائدية ولا هوية سياسية، عنوان منفتح. وأيضا الإدارة وهامش الحركة الإدارية المتحررة بنسبة كبيرة من الضوابط والقيود التنظيمية التي نعتمدها في مؤسساتنا الداخلية، لأننا أردنا لهذا المركز أن ينطلق في أوسع مساحة ممكنة في لبنان وفي العالم العربي وفي العالم، مما يمكنه من تحقيق أهدافه. أود أن أؤكد أن ما أنتجه المركز كان دائما يوجد له استثمار كبير في قيادة حزب الله وهيئاته القيادية ومؤسساته وأطواره المختلفة. ياما في مراكز دراسات عملت دراسات وقدمت دراسات وقدمت أفكار واقتراحات وبقيت عندها بالمراكز، لم يتبنها أحد، لم يحملها أحد على محمل الجد، لم يعمل على تسويقها وعلى تنفيذها وعلى متابعتها أحد، يمكن حتى بعض المراكز دراسات التابعة لقوى سياسية. في مسيرتنا لا، وبعتقد هذا أحد الأسباب اللي كان دائما يجعل الإخوة والأخوات والقيمين على المركز الاستشاري في حالة نشاط وحيوية ويدأبون في الليل وفي النهار في العمل، لأنهم كانوا يرون ثمرات إنجازاتهم واقتراحاتهم وخططهم ودراساتهم ومعطياتهم ومعلوماتهم، يرونها في المجلس النيابي في الحكومة في الموقف السياسي في المشاريع والبرامج التي تتابعها مختلف الجهات والمؤسسات المعنية في حزب الله. في الانتخابات النيابية أنا تحدثت عن كتلة الوفاء المقاومة وقلت أن الإخوة يبحثون ويدرسون كل شيء، كل اقتراحات القوانين، كل مشاريع القوانين، كل ما يقدم المجلس النيابي. ما بيروحوا بفكروا هنو قاعدين بالجلسة وهنو قاعدين باللجنة، هن كنواب معنيين يناقشوا جانبيا وككتلة معنية أنه تناقش جانبيا قبل أن تذهب للنقاش والتصويت والإقرار. من يقف خلف كتلة الوفاء المقاومة في كثير من هذه الدراسات والنقاشات والملاحظات؟ المركز الاستشاري، يعني الإخوة والأخوات العاملون في المركز الاستشاري. كتلة وفاء المقاومة تأخذ بجدية عالية وباحترام كبير ما يقدمه المركز وتناقشه وتناقش على أساسه وتبني على معطياته، وتذهب إلى اللجان النيابية أو اللجان الفرعية أو اللجان المشتركة أو جلسات الهيئة العامة. في ملفات العمل الحكومي كذلك، ما يرتبط بالوزارات خصوصا التي يتولاها وزراء من إخواننا ومن أحبائنا وأعزائنا، أيضا ما يرتبط بالوزارات الأخرى عندما نريد أن نقدم أي فكرة أو وجهة نظر أو ندرس أي مشروع مقدم، وهكذا أيضا فيما يتعلق بكل الشؤون المرتبطة بوضع المجتمع، وضع الحياة العامة في أبعادها المختلفة، حياة السياسية، الإصلاح السياسي، الإصلاح الإداري. الأخ عبد الحليم أشار قبل قليل لموضوع قانون الانتخابات، مركز الاستشاري كان له دور أساسي طبعا بعيد عن الإعلام في كل مناقشات قانون الانتخابات في المراحل المختلفة، والتي أوصلت إلى قانون الانتخابات الأخير الذي طبعا بعض القوى السياسية عندها ملاحظات عليه، ولكن نحن ما زلنا نعتبره الأفضل حتى الآن والأفضل تمثيلا أو إتاحة للفرصة للتمثيل حتى الآن. ألا بيحتاج لتطوير وبيحتاج لسد بعض الثغرات بكل مراحل التحضير والنقاش العلمي الرصين الهادئ الدقيق الحريص. في الانتخابات طبعا كل مرحلة انتخابات المركز دوره أساسي باستطلاعات روائي، بالإحصاءات، بتقديم المشورة، بالأفكار، بتقديم التحضير للبرنامج الانتخابي اللي بده يتم إعلانه، بمواكبة العملية الانتخابية، بمواكبة تبدل أو اتجاهات الرأي العام لما بلش تتعدل وصولا إلى النتائج، وصولا إلى دراسة النتائج والبناء عليها بعد كل انتخابات. على كل اليوم أنا هذا الجزء الأول من حديثي، الجزء الثاني والأخير اليوم، الهم الأساسي الذي يحكمنا جميعا في لبنان ولأسباب عديدة هو ما يرتبط بالهم بالموضوع الاقتصادي المالي النقدي الحياتي المعيشي، اللي هو اليوم هم كل اللبنانيين، بل هم كل المقيمين على الأراضي اللبنانية، لأنه كلهم بيتأثروا بهذا الوضع. ما في شك بأنه المركز الاستشاري هو عمدتنا الأساسية، وخلال السنوات الماضية عقد الكثير من الندوات وحلقات بحثية ومؤتمرات حول العنوان الاقتصادي والملف الاقتصادي، وكان دائما يقدم مجموعات جيدة من الأفكار والاقتراحات التي يحملها إخواننا في كل مواقع القرار والمسؤولية. اسمحوا لي نحكي شوي بهذا الموضوع وإن كان مش اختصاصي يعني، لكن أود أن أتحدث قليلا ولا أريد أن أدخل في الجوانب التخصصية، وإنما في الإطار العام اللي بعتقد نحن بلبنان محتاجين أنه نتفق ولو على أساسيات الإطار العام، وبعتقد أنه نحن بلبنان شوي مختلفين بهذا الموضوع، وهذا بده حوار بده نقاش وبالنهاية بده قرار. لكن كبداية بدي أقول أنه أولا لا نقاش، ما حدا بيناقش أنه وضع الاقتصادي صعب جدا في لبنان، هلا بمعزل عن توصيفه، يعني ما حدا من اللبنانيين بيطلع بيقول لا وضع منيح وممتاز والبلد ماشي وما في شيء يدعو إلى القلق، لا 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 بالعكس، هاي نقطة إجماع الحمد لله. نقطة تانية أنه هذا الأمر هو مش استثنائي بالنسبة للبنان، اليوم بالعالم هناك كثير من الدول في العالم تعيش وتواجه وتعاني من أزمات اقتصادية حادة وخانقة، حتى بعض الدول اللي كانت عندها اقتصاديات قوية في العقود السابقة. نحن كلنا نسمع أنه في لائحة بعشرات الدول وبعضها دول عربية على نجي بالآخر ومهددة بالانهيار. يعني هذا بالنسبة مش وضع خاص بلبنان يختلف عن كثير من دول العالم. لا. نقطة الثالثة بالتأكيد لا يجوز أن نيأس أو نستسلم لأنه في هيك جو بالبلد وهناك من يحاول أن يشيع هذا النوع من الأجواء أنه ما في إمكان ينعمل شيء وهذا هي الحقيقة وهذا هو الواقع والأفق مسدود والطريق مسدود وما عندكم خيارات يا لبنانيين سوى أن تقبلوا بهذا الواقع وتعيشوا تحت أعباءه القاسية والمؤلمة أو تضبوا شنتكم وتهاجروا وتغادروا البلد. طبعا هذا خطر كتير. أهم شيء قبل ما نحكي عن رؤية قبل ما نحكي عن خطة قبل ما نحكي عن معالجة أهم شيء الأمل. الأمل، عدم اليأس، عدم الإحباط، الثقة بالقدرة الوطنية وقدرة العقول الموجودة في لبنان على أن تنتج الحلول وعلى أن نخرج من هذا الوضع الصعب ومن هذا المأزق. النقطة كتير مهمة. أما إذا وصلنا لمحل فقدنا الأمل والإحباط سيطر على الكل معناته نحن رايحين إلى الهاوية. يجب على الجميع تحمل المسؤولية، إنقاذ الوضع الاقتصادي والحياتي والمعيشي والمالي ومشاكل وليس فقط مسؤولية الدولة ومؤسسات الدولة، مسؤولية الدولة، مسؤولية الشعب، مسؤولية المجتمع، مسؤولية القوى السياسية، مسؤولية الخواص والخبراء، كل بحسب قدرته وموقعه. ما حدا بيقدر يلقي المسؤولية على عاتق الآخرين ويقول نحن ما عندنا مسؤولية ما قادرين نعمل شيء. لا، حتى في عملية الإنقاذ هناك كثير من الخطوات أو البرامج إذا الناس الشعب يعني المجتمع ما تعاون ما تجاوب ما اقتنع هذه الخطوات تبقى نظرية وتصبح متعثرة بطيئة. إذن إدراك أن المسؤولية هي مسؤولية الجميع ويجب أن ينهض بها الجميع. رابعا أو خامسا معاش بدي عد، لا يجوز البقاء في حالة تخبط مثل ما هو الوضع بالسنين الأخيرة، حالة تخبط وارتباك وعمل يومي. يعني في مشكلة اليوم عندنا مشكلة دواء، يلا تعم شو كيف بدنا نحلها، مستشفيات تعم شو بدنا نحلها، ما بعرف شو، وهكذا تطلع عنا مشكلة نشتغل بشكل يومي ردات فعل. الصحيح لازم نضل نعالج القضايا اليومية لكن في مكان ما بمجلس النواب بالحكومة. هذا أحد مهام الأساسية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالقوى السياسية، في مكان ما لازم حدا يبادر لنوصل لمحل أنه نعم السلطة هي تتبنى وتاخد قرار أنه ينعمل رؤية للوضع الاقتصادي ومعالجة الوضع الاقتصادي، وعلى أساس هذه الرؤية يتم وضع خطط وبرامج. هلأ قريبة المدى، متوسطة المدى، بعيدة المدى، بس أي خطة أي خطط أي برامج لا تستند إلى رؤية كاملة وشاملة وواضحة وعلمية ومدروسة ومتقنة كمان بياخدنا على التعب واستهلاك الوقت واستهلاك الإمكانات والتخبط والاصطدام بالحيطان شمال ويمين. لابد من رؤية. للوصول إلى رؤية يجب دراسة الأسباب، ولما ندرس الأسباب كمان من نكون واقعيين ونقرأ الأسباب الحقيقية لما وصلنا إليه على المستوى الاقتصادي والمالي والحياتي والمعيشي في لبنان. لأنه أحيانا ممكن نجي نحن كقوى سياسية إذا ما ندرس أو كمسؤولين في الدولة بحاول يستبعد الأسباب اللي بتمسه أو الأسباب اللي بتحمله مسؤولية أو الأسباب اللي بترتب عليها تبعات، بيروح على الأسباب التانية. لا، أولا هذا شرط حقيقي برؤية صحيحة أنه نجي نقول أسباب الحقيقية شو، ليش وصلنا إلى ما وصلنا إليه. بلبنان للأسف الشديد في كثير من القيادات أو القوى السياسية أو حتى النخب لما بيطلقوا مواقف بيبسطوا الأمور. أنا بسميهم جماعة نظرية العامل الواحد، طبعا غير الموضوع الماركسي، لا، أنه والله مثلا في ناس بيطلع معهم بلبنان أنه إذا حلينا القصة مع إسرائيل خلص كل شيء بنحل. التبسيط هلا بيرجع له، أو إذا عالجنا موضوع الفساد خلص كل شيء بنحل. هذا كمان تبسيط، هذا من العوامل، هذا له علاقة بس هو مش العامل الواحد أو الوحيد. في مجموعة أسباب، في مجموعة عوامل أدت إلى أن وصلنا إلى الوضع القائم. أنا بقراهم لأنه محضر كله علماء وخبراء، بقراهم بدون تفصيل. الفساد الإداري والمالي، بالمناسبة هذا مش بس بلش من التسعينات، كلنا بنتذكر البعثة اللي صارت بزمن رئيس فؤاد شهاب وموجودة مركز الاستشاري كمان عنده نسخ منها، وحكيت عن مستوى الفساد في الدولة اللبنانية. هذا فساد قديم، فساد موجود متعمق. نعم فترة التسعينات لأنه توفر تمويل هائل هلا بشكل خاطئ، ولكن فتح أبواب واسعة للفساد. الفساد الإداري والمالي، القصور والتقصير الإداري والقيادي، فقدان روح المسؤولية، مستوى الكفاءة والخبرة، لسبب بسيط أنه غالبا عندنا التعيينات الإدارية والمواقع القيادية في الدولة خاضعة للمحسوبيات. هلا المحاصصة الطائفية ما في مهرب منها لأنه نظامنا طائفي، لكن لو كل طائفة تقدم أفضل عقولها، أفضل خبرائها، أفضل متخصصيها لتتولى المسؤوليات القيادية والإدارية في الدولة، ما كنا نوصل للي وصلنا له حتى لو بقينا نظام طائفي. قصور والتقصير، خطأ الحسابات السياسية التي بنيت عليها الرؤية الاقتصادية بالتسعينات، هي بيرجع لها بعد شوي. بعض السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة وأحيانا الفاسدة والمفسدة، واللي كان نحن عم نعارضها نوابنا ومسؤولينا وموقفنا واضح من التسعينات بهذا الموضوع. أوضح مثل على السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الخاطئة هي موضوع الاستدانة وطريقة الاستدانة. أيضا كنا بنتذكر لما اجوا صاروا انه يلا بدنا مال لنعمل مشاريع مستندة طبعا الى رؤية الحنا كمان حلق عليها بعد شوي، جيبوا يا ناس اموالكم يا لبنانيين، شو عندكم؟ عندكم دولار، عندكم عملة صعبة، عندكم لبناني. فتح باب شراء سندات الخزينة وأعطيت فوائد يعني غير مسبوقة، فوائد عالية. طيب هذا شو عمل؟ هذا شو عمل؟ هذا أولا رتب ديون هائلة على الدولة، اثنين على الخزينة، اثنين وهو الأخطر ضرب الإنتاج. يعني إذا حدا عنده مال بلبنان بدل ما يروح يشتغل في زراعة أو صناعة أو تجارة أو عقارات أو 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 أو، حط بالبنك وخد أرباح، وأرباح عالية وأعلى من الأرباح اللي ممكن تحصلها لما بتشتغل بالزراعة وبالصناعة و و و وبعدين ما في مغامرة، مضمونين ومسنودين وإلى آخره. وإن كان هلأ بيّن لا كان في مغامرة كبيرة جدا يعني ما أصاب المودعين هذه الأيام. الأخطر هو ضرب الإنتاج وضرب روح العمل وتعزيز ثقافة البحث عن الربح السريع السهل اليسير. هيك بينبنى اقتصاد هش، اقتصاد ضعيف، اقتصاد ينهار. كل الوضع الاقتصادي والمالي انبنى بلبنان كله على حساب، وهي السياسات انبنت على حساب سياسي خاطئ هو الحواف عنده مشان ما يتكرر هذا الخطأ. أيضا من الأسباب المحاصصة الطائفية بالمشاريع، بدل ما يكون عندنا إنماء متوازن صار بكل شيء، بدنا نعمل مدارس، بدنا نعمل جامعات، بدنا نعمل مستشفيات، بدنا نعمل أوتوسترادات، بدنا نزف الطرقات، بدنا نعمل جسور، بدنا نعمل مواني، بدنا نعمل بدنا نعمل بنى تحتية، كله ستة وستة مكوّر. حتى لو ما في حاجة، حتى لو ما في جدوى. ولذلك أي مشروع كان هو حال حكومي أو عن مجلس النيابي، أنه كيف يعني بدك تعمل بمنطقة بدك تعمل مثله بكل المناطق، وإذا منطقة محسوبة على طائفة بدك تعمل عند هاي الطائفة بدك تعمل عند كل الطوائف حتى لو ما كنا محتاجين. على كل تبعات الحروب الداخلية كمان رتبت أعباء كبيرة على الوضع الاقتصادي والمالي. إعادة الأعمار بعد الحروب الداخلية، ملف المهجرين، وكلنا نعرف قديش كانت أعباءه ضخمة. تبعات الحروب والاعتداءات الإسرائيلية، هلا في ناس بيقولوا تبعات المقاومة، يعني هون على طول بنسميه تبديل الموقع، يعني الجلاد والشهيد، المعتدي والمقاوم، بدل ما نقول تبعات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والحروب الإسرائيلية على لبنان قبل 78 وب 78 ونكبة 1982، الدمار اللي خلفوا الاجتياح الإسرائيلي والحروب والاعتداءات و و و و و أيضا تبعات الأحداث الإقليمية في المنطقة. اليوم ملف النازحين كلياتنا بنعرف قديه عم بيحمل الاقتصاد اللبناني والدولة اللبنانية أعباء سنويا بمليارات الدولارات. إذا هي كلها أسباب، طبعا هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. وبيجي خلال 3 سنين الأخيرات بالحد الأدنى، يعني 2019، العقوبات والضغوط والحصار. طبعا من المؤسف، لأنه لما منقارب الوقائع أنه في ناس بلبنان لهلا بيقولك ما في حصار، ما في عقوبات، ما في شيء. ما هو مش دائما الحصار بيحتاج أنه نجيبوا سفن حربية مقابل السواحل اللبنانية ويمنع السفن تفوت على لبنان أو الطائرات تنزل على المطار، ولا في داعي ممكن حتى يطلع قانون عقوبات على لبنان مثل قيصر اللي طلعوه على سوريا. بيكفي سلوك الإدارة الأمريكية مع دول العالم ومع الحكومة اللبنانية والسلطة اللبنانية، هذا كيف؟ هذا متحقق. وهذا ترجمته منع مساعدات من الخارج، منع الودائع من الخارج. هذا مش تحليل إخواني وأخواتي، نحن في دول في اتصال معنا ونحكي معاهم بكل صراحة. لما كنا نطلب منهم جيبوا ودائع تعملوا استثمارات كانوا يقولونا بصراحة نحن الأمريكان بلغونا ممنوع خلص، وما في يخالفوا الأمريكان. ما هذا الحصار؟ شو الحصار؟ نحط لي سفينة مقابل ميناء بيروت، منع المساعدات، منع تقديم هبات للبنان، منع تقديم قروض، ولذلك لأنه البنك الدولي وصندوقنا الدولي وبيحط لك شروط وشروط تعجيزية، يعني منع ال منع الدولة اللبنانية حتى من قبول الهبات مثل ما عم بيصير بالهبة الإيرانية والهبة الروسية ومشاكل. منع الدولة اللبنانية إذا في دول بالعالم لا تتمرد على الأمريكي وحاضرة تجي تستثمر بلبنان، منع الدولة اللبنانية من قبول استثمارات أو فتح باب استثمارات مثل الصين مثل روسيا. في ناس كمان بلبنان بيقولوا هذا حكي وفرضيات ونظريات، لا هذا وقائع. خل دولة لبنانية تسهل وتقبل، الشركات الصينية جاهزة، شركات روسية جاهزة، شركات أخرى جاهزة، وبالدليل والتفصيل والعملي والواقع. ما هذا حصار؟ منع لبنان من معالجة ملف النازحين السوريين، ممنوع. أخي الحكومة كل اللبنانيين متفقين لازم نحل هذا الملف، ممنوع تحله، هذا ببساطة. يعني هذا شو اسمه؟ هذا مش اسمه حصار وضغوط. على كل هذا اللي عم بيصير من 2019 هو اللي أنا قصدته لما حكيت بذكرى الشهيد الحاج قاسم سليماني عن النسخة الأولى المشروع الأمريكي من 2000 ل 2011 والنسخة الثانية من 2011 ل 2020 وهي النسخة الثالثة. مش معناتها أنه حيبطلوا حروب، بس الحروب صارت محل تاني بعد تقييمات كبيرة لإلهم، رجعوا للحرب بالواسطة. عشان هيك انسحبوا من أفغانستان. اليوم الحرب بالواسطة بأوكرانيا، حرب بالواسطة، قتال حتى آخر أوكراني، حتى آخر جندي أوكراني. طيب، لكن التركيز على وين؟ ضغوط الاقتصادية المعيشية، الحصار على الشعوب. شوفوا مثلا ترامب إجا انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وبالتالي الانسحاب كان له لوازمه للعلاء بالعقوبات بشهر 5/2018، وتشديد عقوبات غير مسبوقة على إيران. طيب سوريا بال2019 تقريبا اتضح بأنه الحرب العسكرية الكونية انتهت، يعني أو بتعبير أدق فشلت، هزمت، وسوريا صار في كتير مناطق آمنة، واستعادت الحكومة السورية السيطرة عليها وفتحت الأبواب للاستثمارات والمشاريع. أنا بتذكر بذاك الوقت كتير من اللبنانيين، حتى من خصوم سوريا، حتى من جماعة 14 آذار، وسبقوا 8 آذار لأنهم عندهم مصاري أكتر فراحوا على سوريا، شركاتهم وجمعياتهم، وعملوا شركات جديدة يعني، وجهات عربية ودولية. إجا الأمريكي ضرب الضربة القاسية جدا، قانون قيصر شديد أفل. لولا قانون قيصر، سوريا تملك إمكانيات ذاتية وموارد بشرية وطبيعية هائلة للنهوض من نكبة الحرب الكونية عليها، لكن أقفل عليها بشكل قاسي وشديد. هذا اللي عم ينشغل هلأ مع الحكومة العراقية الجديدة، لما أبدت أنه عندها هامش في الاستقلال، القرار في تعيين مناصب أساسية، يجوا الأمريكان قالوا له عم أهلكم في مجموعة من المناصب، عم بحكي معلومات، في مجموعة من السياسات ومجموعة من الالتزامات، هذا نحن بدنا نوافق عليه، وإلا بلش اللعب بالدولار. هذا النسخة الثالثة مشروع الأمريكي، استمرار الحصار على اليمن، على الشعب الفلسطيني، وهذا اللي ماشي علينا بلبنان، على كل الشعب اللبناني وعلى كل دول لبنانية. على كل مجموع العوامل هذه وغيرها، معناتها في مجموعة أسباب، في مجموعة عوامل وصلت لهذا الوضع. ما بيكفي نحن نجي نعالج عامل واحد أو عاملين أو ثلاثة، بدنا نعالج كل هذه العوامل، أو نحط سياسة تعاطي مع هذه العوامل وكيف نتحداها أو نواجهها أو نتجاوزها. بالعودة إلى بعض الحساب الرؤية التي قامت على حسابات سياسية خاطئة، عشو قامت الرؤية كلها بالتسعينات على أن هناك المنطقة في التسعينات تتجه إلى ما يسمى بالسلام مع إسرائيل، أنه في تسوية مع إسرائيل خلاص. حتى في الجلسات الداخلية كان يقال لنا يا شباب أنتوا شو بكون، شو قصتكم، لما كنا نناقش بالسياسات الاقتصادية المالية، وكنا نحكي مبكرا عن القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وعن وعن وعن، كان ينقال يا شباب طولوا بالكم منطقة تتغير. أنا بذكر بعض الجمل، مثلا الأعلام، سترون الأعلام الإسرائيلية خلال سنة أو سنتين في دمشق، سفارة إسرائيلية في دمشق، الأعلام الإسرائيلية في سوق الحميدية، الموضوع انتهى. وبالتالي في منطقة مستقبلها القريب، مش بعد 10 و20 و30 سنة، لا، كان ينقلنا أنه بعد سنتين ثلاثة، منطقة رايحة على سلام بين هلالين، على تسوية، وبالتالي بدأ تنفتح المنطقة على بعض البعض. هون موقع لبنان وين؟ وبناء على هذه الرؤية نجي من نعمل مطار لعشرة مليون 20 مليون، وبنحكي بالموانئ، وبنحكي بالأوتوسترادات، وبنحكي بالجسور، وبنحكي بالوسط التجاري، وبنحكي بالأوتيلات، وبنحكي بالبنوك، وبنحكي بقطاع الخدمات، وبنتجاهل كل شيء تاني. كل الرؤية انبنت على هذا الحساب السياسي الذي تبين أنه خاطئ جدا، وبالتالي كل الخطط اللي انبنت على رؤية ورؤية انبنت على حساب سياسي خاطئ طلع كله خطأ في خطأ، وصلنا للي وصلنا. أنا بدي أقوله بهذه النقطة، وما بديش طول عليكم أكثر، ولذلك اليوم اللي كتبته حختصر وبيان طول، بدي أقول أنه أهم شيء الآن للي بده يعمل رؤية اقتصادية أن يبني على حسابات سياسية صحيحة. بهذا الموضوع بالذات ألا يبني رؤية على حساب أن هناك تسوية في المنطقة بالحد الأدنى بالمدى القريب والمدى المتوسط. هلا أنا رأيي ما في خلاص. اليوم النقاش ما عاد نقاش أنه في تسوية مع إسرائيل وفي سلام بالمنطقة ولا ما في. النقاش حتى عند الإسرائيليين أنفسهم، حتى عند الإسرائيليين أنفسهم، عند الجنرالات العسكريين والأمنيين، عند الخبراء الاستراتيجيين، عند رئيس الكيان، عند رؤساء وزراء سابقين ووزراء دفاع سابقين ورؤساء أركان سابقين، أنه إسرائيل هاي أصلا باقي لسنة 80، باقي بعد 10 سنين ولا 20 سنة. أنا ما جاي عم أقول اعملوا رؤية اقتصادية مبنية على أن إسرائيل ستزول في الوقت القريب، لكن اعملوا رؤية اقتصادية على قاعدة أنه ما في تسوية بالمنطقة. اليوم حل الدولتين وين بعد؟ بعد في حل دولتين؟ هذا الواقع الفلسطيني، وخصوصا مع هذه الحكومة الجديدة. هي الحكومات التي كانت تتظاهر وتنافق أنها تقبل بحل الدولتين لم تكن تمارس أو تدفع الأمور باتجاه حل الدولتين في فلسطين. فكيف بحكومة غير منافقة ولكنها فاسدة ومتطرفة وإرهابية ومعلنة، وبتقول لك الضفة الغربية هي أرضنا المقدسة والفلسطينيون يجب أن يغادروا الضفة الغربية أو يقتلوا؟ مين بيحكي بعد التسوية؟ مع سوريا في تسوية؟ سوريا التي تلتزم قيادتها ونظامها وشعبها بأنه بالحد الأدنى بالمسار السوري ما في حل دون العودة إلى خط الرابع من حزيران 67، وإسرائيل ضمت الجولان. نعم، ما جرى في سوريا هو محاولة، إحدى المحاولات للمجيء بنظام سياسي يعطي الجولان لإسرائيل أو يأجرها هي 99 سنة. هذا انتهى، فشل. إذن ما في تسوية. ابن حسابات ما نبني رؤيتنا على حساب أنه في عدو موجود، وهذا العدو عم بيهدد لبنان وعنده أطماع بلبنان، وبالتالي ما في وضع مستقر بوجود هذا العدو. أيضا لما نقرأ الوضع الدولي اليوم، الوضع الدولي مش رايح على الاستقرار، غادر منطقة الاستقرار وما رايح على المزيد من التوتر والتصعيد. الأمريكي الأوروبي مع روسيا، الأمريكي مع الصين، وهذا طبعا بده ينعكس توتر إقليمي. إذا نحن مش رايحين على تسويات بالمنطقة ولا رايحين على مشاهد سلام واستقرار ومدري شو بالمنطقة، لا. الوضع الدولي بينعكس عنا بالمنطقة، وضع الإسرائيلي والصراع مع العدو بينعكس عنا بالمنطقة، ده ما ناخده بعين الاعتبار. هذا أساسي. بالتالي لما ما نروح على خيارات بدنا نحكي باقتصاد منتج، هلون خلاص عم بختصر، بدنا نحكي باقتصاد معرفة، بدنا نحكي باقتصاد يأمن أمن غذائي، بدنا نحكي باقتصاد ينطلق من وقائح لا يعتمد على المساعدات الخارجية أو ينتظر المساعدات الخارجية أو القروض الخارجية. في نقاط قوة كبيرة بلبنان، وطبعا ما بدنا نضل عايشين بالماضي انه لبنان والموقع المميز والموقع الاستثنائي، كمان لازم نكون واقعيين ومنصفين. اليوم ما بقول فقدنا هذا الموقع، لا، لكن هناك دول منافسة بالسياحة. هاي تركيا اليوم منافسة الى ما شاء الله، حتى دول الخليج صارت عم تنافس بالسياحة، دول منافسة بالسياحة، دول منافسة بتسهيل قطاع الخدمات بالنظام المصرفي، بتسهيل عمل الشركات و بالموانئ، مطارات، أوتيلات، بنى تحتية، تسهيلات بنكية، تسهيلات مالية إلى آخره. ما بقول فقدنا الموقع، موقع لبنان موقعه مازال ممكن البناء عليه بأي رؤية اقتصادية، لكن يجب أن يبنى عليه برؤية واقعية. وعلى ضوء هذه الرؤية نقدر نعرف أدي بدنا مطار وأدي بدنا ميناء وقدنا بدنا أوتوسترادات وقدنا بدنا بنى تحتية وقدنا بدنا مستشفيات وقدنا بدنا. نحن في عنا عناصر قوة مهمة وأساسية. أولا إنسان بلبنان، إنسان الذكي اللي بيفهم اللي بيستوعب اللي بيتعلم المبدع النشيط، هاي نقطة قوة مهمة. بتعرفوا في مشكلة عند بعض الشعوب لما بيحكوا عن هداك، مثلا في كسل، في شعوب بتعاني من الكسل، في شعوب بتعاني من محدودية الاستيعاب، في شعوب على كل شو بدنا بالشعوب، خلينا بحالنا. اللبنانيين عندهم أول نقطة قوة الإنسان، وهذا اللي بلشنا نفقده. يعني اليوم نتيجة التعثر الموجود بالبلد، شو في اختصاصيين، شو في بروفيسورية، شو في أطباء، شو في بكل المجالات. الدول المحيطة فينا عم تاخدهم، عم تستقطبهم، بدي خسارة هائلة، الخسارة البشرية خسارة هائلة. إنسان من نقاط القوة الأساسية موقعنا الجغرافي، من نقاط القوة الأساسية اللي طبعا نحن ما عم نستفيد منها كلبنان، المياه، مي الأنهار اللي عنا اللي كلها بتروح على البحر. هاي نقطة قوة، حيجي وقت يساوى المي، يمكن هلأ صار يمكن يساوى أغلى من النفط، ثروة ذهبية حيساوى المي، أنه اللي عنده مي هو اللي عنده ذهب، مش اللي عنده نفط هو عنده ذهب. طيب هذا الموضوع كيف تعاطى معه، كيف منقاربه؟ عندنا الأمن، لبنان حتى الآن رغم كل الوضع الموجود، ولا في مشاكل بسبب الوضع الاجتماعي، لكن نسبة الأمن الداخلي اللي فيه نسبة متقدمة. بتكون الدعي والأرقام والشواهد والتلفزيونات والفضائيات والCNN، عشان ما نقول إنه والله عم نحضر على تلفزيوناتنا، أأمن من كثير من الولايات المتحدة الأمريكية، من عدد كبير من الولايات المتحدة الأمريكية. عندنا أمن بلبنان طبعا فضل الجيش، فضل القوى الأمنية، الأجهزة الأمنية، الوعي السياسي، الوعي الشعبي، الإرادة السياسية الموجودة بالبلد، لأنه ما بده حدا، لا حدا بده توتر، لا حدا بده حرب أهلية. هلأ في قلة بتحب ذلك، تعيش على ذلك، لكن هؤلاء ما حيقدروا يعملوا شيء إن شاء الله. طيب هي نقطة قوة الأمن، لأنه هذا أساسي بالاقتصاد. من أهم نقاط القوة عنا هو موضوع النفط والغاز. هلا منيح وزير الطاقة موجود اليوم معاكم، سمع شوية وزير الطاقة يا معالي الوزير، حاش تحكي أنت والاستاذيهات. شايفكم يعني. طيب النفط والغاز هذه ثروة هائلة، كل المعلومات. هلا في ناس بيحاولوا يأسوا، في ناس بيحاولوا يبخسوا، في ناس لا كل الدراسات، كل المعطيات، كل معلومات بتأكد انه ان شاء الله في شيء كبير وهائل موجود في بحر لبنان. طيب هذا اللي عم يطلع مقابل فلسطين المحتلة، هذا اللي عم يطلع قدام مصر، هذا الجديد اللي نحكى عنه قدام مصر، اللي عم فتش عليه قبرص، عم فتش عليه تركيا، اليونان، الموجود مقابل السواحل السويرية، ويقال انه هذا اصلا احد اسباب الحرب على سويريا. ما في نقاش بأنه هناك ثروة هائلة موجودة في البحر الأبيض المتوسط، وما في نقاش أنه لهذه الثروة ستكون أولوية. اليوم القرار الأوروبي رايح باتجاه حاسم، الاستغناء عن النفط والغاز الروسي، حتى إذا بيتوفر له غاز من الخليج أو نفط من الخليج وغاز من البحر المتوسط، ونفط من البحر المتوسط أولويته البحر المتوسط، لأنه حيكون النقل أقل والكلفة أقل. إذن في ثروة هائلة وفي سوق جاهز وينتظر ومتلهف ومستعجل كمان. وبالتالي هاي النقطة بدها متابعة جدية. نحن لم نذهب إلى حافة الحرب، ولم تتحمل الدولة اللبنانية بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وكل الدولة وكل الشعب اللبناني، لم نتحمل الضغوط في الشهور الأشهر القليلة الماضية والتهديدات الإسرائيلية، وذهبنا إلى حافة الحرب بس لننبسط أنه وسمنا الحدود البحرية وخلاص والبلوك 9 صار في إمكانينا نعمل فيه. هذا بده يتابع بشكل يومي وبشكل حثيث بعيدا عن كل المشاكل السياسية الموجودة بالبلد، حكومة تصريف أعمال، في رئيس جمهورية، ما في رئيس جمهورية، مين مختلف مع مين، مين خصم مين، هذا خلوه على جنب، هذا له علاقة بمصير الشعب اللبناني ومستقبل البلد، هذا بده متابعة. اثنين، بقية البلوكات، يوم اللي أنا بعرف ولا إن شاء الله تكون معلوماتي صحيحة أنه وزارة الطاقة فتحت باب أنه تفضلوا يا شركات ببقية البلوكات أو أغلبها، عطت مهلة زمنية. ما بيكفي أنه ننتظر الشركات تيجي، بدنا نروح نفتش على الشركات، بدنا نجيب الشركات حتى آخر المطاف، ما ننتهي بشركة واحدة أو تنتين ويفرضوا شروط ونسب غير مناسبة للبنان. ملف النفط في اليابسة في الأرض، هذا الملف لازم نرجع نفتحه. طبعا نحن الملف اللي شكلناه اللي سميناه ملف الحدود والموارد جهز دراسة ومعطيات، إن شاء الله بوقت قريب ممكن ينعلن شيء من هذا الموضوع ومنقدمه للجهات الرسمية ولوزارة الطاقة. قطعا وحتما وجزما يوجد نفط بأرضنا، يوجد نفط، كل الدراسات بتقول هيك، وحتى المحاولات السابقة نحن معطياتنا بتقول. اللي وقفها هو السياسي، مش اللي وقفها هو اليأس من وجود النفط في أرضنا. طيب ليش يعني إلا أرضنا نحن؟ طيب ما هي فلسطين، هلأ في آبار نفط وغاز في البر الفلسطيني عم يستخرج الكيان، وبالشمال، ما عم نحكي بجنوب فلسطين، بشمال فلسطين يعني قريب من عنا. طيب هاي سوريا، مش بس بالمنطقة الجزيرة، حتى بالمنطقة الحدودية القريبة من عنا هلا في عمليات تنقيب وعمليات استخراج وإن كانت محدودة. هذا الملف أيضا لازم أنه ينفتح. من جملة نقاط القوة، هذا طبعا بيعطينا ثروة هائلة، بس طبعا مش لازم ياخذنا على الخطأ اللي اسمه أنه نبني اقتصادنا على النفط والغاز. النقطة اللي بدي أقولها من نقاط القوة أيضا اغتراب المغتربين اللي هن ما زالوا الآن أهم نقطة قوة وأهم مصدر مالي لعيش اللبنانيين، وهو المغتربين اليوم يتعرضون للخطر والمضايقة والاعتداء الأمريكي من خلال وضع تجار كبار وأغنياء كبار على لوائح العقوبات بتهم ظالمة. شو بدهم نحلف لهم أيامين؟ والله دليل ما عندهم، لأنه ما في شيء، ما له حقيقة، لا هني شركاء حزب الله ولا هني أموال أموال حزب الله ولا لهم علاقة مالية بحزب الله ولا بيتبرعوا لحزب الله. بس خلص، هون مش مطلوب ضرب حزب الله، هم مطلوب ضرب البيئة، ضرب الشعب اللبناني، ضرب الوضع الاقتصادي بلبنان، وهذا بيحتاج إلى حماية الدولة اللي للأسف ما عم تعمل شيء، ما عم تعمل شيء. هذا جزء من الرؤية لازم يكون من الخطة ومن الحل. أكيد بنحتاج لإصلاح إداري، وقف هدر وفساد، إصلاح قضائي، لكن الخط العريض ما قبل الأخير اللي بدي أقوله هو أن لا نعتمد سياسة القطاع الواحد، نقول قطاع خدمات ونهمل البقايا. ولا لما بنحكي نحن عن قطاع زراعي وصناعي بدنا نحكي قطاع زراعي وصناعي ونهمل قطاع الخدمات. العمل على كل القطاعات المنتجة، كل القطاعات المنتجة، ونستطيع بما نملك من نقاط قوة أن نعود لنكون المستشفى الأول في المنطقة، الجامعة الأولى في المنطقة، الكذا الكذا الكذا، السياحة الأولى في المنطقة. هذا ممكن، بس هذا بده شغل، هذا مش تمنيات، وهي وقائع وحقائق. نقطة الأخيرة اللي بدي أختم فيها وإلى علاقة فينا بدرجة كبيرة، أهم شيء أنه نحن نحتاج إلى سلطة سياسية وموقف شجاع. بدنا دولة شجاعة تأخذ موقف، تصمد، تحدى، تأخذ قرارات جريئة. إذا منضل هيك مثل ما نحن، يعني في مشكلة حقيقية، بدي أقول أكثر مني، في مشكلة حقيقية. يعني بدنا دولة قادتها وزعماؤها ورؤساؤها ووزراؤها ونوابها وكل من يتحمل مسؤولية فيها بده يقدم المصلحة العامة على المصالح الشخصية أمام التهديدات والعقوبات. هذا اللي اسمه استقلالية القرار، هذا اللي اسمه سيادة. مثل ما واحد من شروط النهوض الاقتصادي الأمن، من جملة شروط النهوض الاقتصادي السيادة والجرأة في اتخاذ القرار. إذا بقينا خايفين، طيب تجي هبات ما بنقبل هبات، هو صح هو عم يمنع بس كمان الناس خايفين. طيب ليش خايفين؟ نكون صريحين. إذا بيكون عندنا جرأة نقبل هبات، خلينا نشوف شو بيصير، شو بده يعمل الأمريكاني. يعني هون شجاعة والاستعداد التضحية. يا ما في دول تعاقبت، رجع الأمريكان تراجع، هاي فنزويلا مثلا، دول كتيرة بالعالم. بكل أحوال بقبول الهبات بدها شجاعة. إذا من ننطر الأمريكان لا يسمحوا استثمار بالبلد، خل ننطر. بدنا جرأة نقول له للصيني لا تفضل. طيب ليش يا إخواننا وأخواتنا أيها الشعب اللبناني العزيز مسموح لدول في العالم أنه تعمل علاقات مع الصين وتعمل استثمارات بالصين وتجي الصين تستثمر فيها بإمكانات هائلة، وهي دول أوضاع الاقتصادية جيدة، بس لبنان ممنوع؟ طيب هو بيقول ممنوع، طيب الصيني جاهز، أنت شو؟ بدنا جرأة لنعالج ملف النازحين. إذا نضلنا طوينا الوضع الأمريكي والأوروبي كوموا مليارات دولارات قد ما بدكم. ولازم نطلع بموضوع النازحين من قصة يعني الحكي تبع الاتهام ناس بالعنصرية واتهام ناس بالطائفية واتهام ناس بالمذهبية. اليوم هذا ملف يعاني منه كل الشعب اللبناني وتبعاته على كل الدول اللبنانية، وممكن يلتقالوا حلول كريمة لأن احنا كمان كلياتنا حريصين على كرامة النازحين السوريين وأهلنا وناسنا. لما بنحكي عن الاتجاه شرقا، يطلع حدا يتمسخر بأنه هاي 3 سنين بتحكوا اتجاه شرقا، شو عملتوا؟ جيب لي دولة تملك شجاعة الاتجاه شرقا، جيب لي دولة عندها سيادة عندها استقلالية قرار. هاي مشكلة حقيقية. أيضا بهذا السياق إذا بدنا نضل بالفهم أنه والله خلنا نعمل كل شيء بيرضي أمريكا بيمشي الحال، مثلا بهذا السياق بيجي موضوع المقاومة وسلاح المقاومة والموقف من إسرائيل. كتار بينظروا بلبنان أنه هلأ إذا بيجي لبنان بيقول يا أخي أنا خلاص أنا خارج الصراع مع العدو الإسرائيلي، هو اللي عم يعتدي، هو اللي عم بيهدد، هو اللي عنده أطماع. طيب ما الشعب اللبناني كله قال هاي حدودنا يا أخي، هاي حدودنا البرية اللي بعضهم ماكلين جزء منها، مزارع شبعة تلال كفر شوبها وجزء من مياهنا. طيب وبعده بيعتدي على بلدنا وبيهدد بلدنا وكل يوم بيهدد بمناسبة وبدون مناسبة. رئيس أركان إسرائيلي مغادر بيهدد لبنان رئيس أركان إسرائيلي جديد مستلم بيهدد لبنان. طيب ما هاي هذا هو. مع ذلك انه يا اخي اذا حلينا هذا الموضوع الرخاء والمساعدات وخلص كل شيء بنحل بلبنان. بلا طول سيري ادعوكم، على كل حال بعض الحضار عملوا دراسات وكتبوا مقالات حلوة، ادعوكم الى مراقبة الموضوع مصر، يعني مصر والاردن، لكن مصر أول دولة عملت سلام مع العدو الإسرائيلي، عملت كامب ديفيد، ملتزمة بالمعاهدة التزام دقيق. طيب مع الأمريكان إلى ما شاء الله أفضل العلاقات مع السعودية، أفضل العلاقات مع دول الخليج. طيب وماشي مع صندوق النقد الدولي، وين صارت مصر؟ هلأ شو وضع مصر؟ هل لبنان أهم لأمريكا من مصر؟ هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم للخليج من مصر؟ شو بينقص دول الخليج أنه تجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار يحسبوا حالهم عم يلعبوا فوتبول وتستنهض في دولة عربية على حافة الانهيار، في دولة عربية على حافة الانهيار. هلا شو بدنا يعني من سوء حظنا انه بمصر رغم انه فيه لاعبين كبار ومهمين ومحترمين ودوليين بس ما عندنا لا رونالدو ولا عندنا ميسي. طيب هذا نموذج ما في داعي نشرح فيه اكثر. بينما اذا مشينا بالخيار اللي عم يحكوه الناس لا حنحص لا حننقذ الوضع الاقتصادي وحنخسر قدرتنا على الحماية. اليوم لبنان بلد آمن، آمن مش بس بالأمن الداخلي، آمن هذه إسرائيل لا تجرؤ أن تعتدي على لبنان، لا تجرؤ أن تقصف في لبنان، لا تجرؤ لا تجرؤ. حتى لما بيروحوا على العمل الأمني بيكونوا حريصين ما يتركوا دليل أنهم هم الذين يقفون خلف العمل الأمني. طيب هذا مين عامله؟ عمليته المعادلة الذهبية، عمل الجيش والشعب والمقاومة. لكن بالتحديد بهذه النقطة عمليته المقاومة. لما متخلى عن المقاومة على أمل الحصول على مساعدات وعلى قروض وعلى عناية أمريكية وسعودية وخليجية، طيب ما هي الدول؟ طيب هي الأردن ما عم تعاني؟ شو هي جزء من محور المقاومة؟ دول محور المقاومة تعاني، إيران، سوريا، الشعب اليمني، الشعب الفلسطيني، العراق بلش يعاني، أماكن أخرى، لأن ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية. طيب طيب هاي دول في الركب الأمريكي ليش تعاني؟ ليش لا تقدم لها المساعدة الحقيقية؟ ليش لما البنك الدولي وصندوق الدولي بده يقدم لها مساعدات يفرض عليها شروطا مذلة ومضعفة وتؤدي إلى الانهيار التدريجي؟ ليه؟ لأنه إخواننا وأخواتنا بالمنطقة هون مش مسموح دولة قوية ولو كانت وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل، لا مصر ولا أردن، حتى لو كانت حليفا موثوقا لازم الكل يضل ضعيف والكل يضل محتاج وكل شعوب منطقتنا تضل تركض وراء الخبز وتنكة المازوت وتنكة البنزين وحبة الدواء وحليب الأطفال. ولذلك ما يكون عندنا وقت لا للموضوع استراتيجي ولما بتطلع بتحكي بالخطر الصهيوني وبالهيمنة الأمريكية وبالمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بيقولك حبيبي أنت وين عايش؟ بأي عالم؟ وهذا مقصود. حتى في مصر، حتى في الأردن، في السودان، في أي بلد. ذلك يجب أن تكون خياراتنا واضحة. هم بختم بالسياسي كلمتين بس. ولذلك نصر انه نحن لما عم نحكي برئيس الجمهورية ما عم نفتش على رئيس جمهورية لنقطع 6 سنين. 6 سنوات المقبلة بالنسبة لحياة اللبنانيين والمصير لبنان والدولة اللبنانية والشعب اللبناني هي سنوات مصيرية. اذا منكمل هيك البلد رايح على الانهيار اذا ما كنا صرنا جواته. زيك ما في وقت انه هلا بدنا نقطع وقت 6 سنين نشوف نجيب مين نجيب رئيس جمهوريه كيف ما كان، مهم يكون في رئيس جمهوريه ونرتاح او يرتاح بعضنا انه لا هي الحمد لله الموقع المسيح الاول، الموقع الماروني الاول مأمن. المساله مش هي حدوده، هذا تبسيط للموضوع. بدنا رئيس جمهورية لتيجي كمان معه حكومة ليكون في إمكانية إنقاذ البلد. من هون غير لما أنا حكيت، هلأ أنا ما شافوا إلا لما حكيت بموضوع أن لا يطعن المقاومة في ظهرها، أنا حكيت برئيس أنه دهددوا الأمريكان. أنا بعرفش إذا هذا قلته بالخطاب بس قلته بالجلسة الداخلية لما تناقشت أنا وصديقنا الوزير جبران باسيل، قلت له بدنا رئيس إذا نفخوا عليه الأمريكان ما يطير من أسر بعبده يصير بالبحر المتوسط. يعني بدنا رئيس عنده ركاب، يعني بدنا رئيس شجاع، يعني بدنا رئيس عنده استعداد يضحي، يعني بدنا رئيس إذا هددوا الأمريكان وشاف أنه في مصلحة وطنية كبرى ما تفرق معه تهديد الأمريكان. جيد، وعندنا هذا النماذج، وعندنا النماذج وحكينا بالجلسة الداخلية مين ومين. لذلك الناس بده يطولوا بالهم علينا. إذا بدكن نروح على رئيس جمهورية لنقطع 6 سنين كيف ما كان سهلة، جلسة جاي إن شاء الله الخميس يكون في رئيس جمهورية، شو بدنا منا شيء؟ نحن نبحث عن رئيس جمهورية من هذا النوع، نبحث عن رئيس جمهورية من هذا النوع يكون بداية. وطبعا يجب أن نبحث عن حكومة من هذا النوع وعن وزراء من هذا النوع، مش يطلع بكرة أي وزير أو رئيس أنه أنا يا أخي هذا ما فيه أعمله، اتصلوا فيه من السفارة الأمريكية يا أخوان هذا دبتكم بحكي لكم تفاصيل لبكرة الصبح، اتصلوا فيه من السفارة الأمريكية أنه هذا أوعى، مش بس أوعى خير أوعى هذه تعملها أوعى، هذا ممنوع هذا مش مسموح، بيتدخلوا بكل شيء، دخلوا بكل شيء. والقوى التي تسمي نفسها سيادية تعلم ذلك وتسكت وتصمت صمت أهل القبور، لأن السيادية هي شعار فاضي بالعالم. نحن هذا شرط أساسي من شروط النهوض الاقتصادي في المرحلة المقبلة. على كل حال مركز الاستشاري حيكمل استشاراته، حيكمل دراساته، بيكمل معطياته، بيكمل اقتراحاته بالتعاون مع الجميع، وإن شاء الله كلاتنا بنتعاون مع بعضنا. أنا أقول لكم هناك آمال كبيرة، هناك نقاط قوة كبيرة، اللبنانيون قادرون على النهوض، قادرون على الخروج، يحتاجون إلى الإرادة، إلى الرؤية الصحيحة، إلى الخطة والبرنامج والجدية في العمل. مشكورين على الحضور، إن شاء الله 30 سنة جاي و90 و120 وبيكمل المركز الاستشاري وبتكمل هالمسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.